الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء الجديد المتجدد في نزهة المتقين في رياض الصالحين. ونحن في هذه النزهة الطيبة المباركة مع حسن الخلق، أن تخالق الناس بخلق حسن كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا ذر رضي الله عنهما، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تكلمنا في لقائنا الماضي عن حسن الخلق وعن فضل حسن الخلق وكيف أنه يرفع درجات العبد في الدنيا والآخرة. يعطيك حسن الخلق حب الناس في الدنيا، ويعطيك حسن الخلق أن يثقل الميزان في الآخرة، وأن تنال الدرجات العلى في الجنة، أن تنال بحسن الخلق ثواب الصائم القائم. أثقل شيء في الميزان وأرفع منزلة في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم حسن أخلاقنا. وتكلمنا عن كلام السادة التابعين والعلماء في معنى حسن الخلق، كلهم ركزوا على الكرم والجود، هذه خصلة، والبذل والعطاء وهي من توابع الكرم والجود، وركزوا على كف الأذى عن الناس وأن لا أغضب ولا أحتد، وركزوا على بسط الوجه والابتسام في وجوه الناس، وعدم التقطيب أو التكشير في وجوه الناس، وعدم التعالي على الناس، لأن من أسوأ الأخلاق الكبر، التعالي والكبر من أسوأ الأخلاق. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وانا ساعات ارسم نفسي كده عشان الناس ما تاخدش علي، عشان بعض السفاء ما يستطيلوش علي، ما يستهينوش بي. لا، الحقيقة ان الكبر في القلوب تأثيره يظهر بعد ذلك على الجرح، وهو من اسوأ الاخلاق على الاطلاق، من اسوأ الخلق على الاطلاق. لكن التواضع هو الخلق المحمود. انا لا اريد ان تكون حلقة حسن الخلق وهي الحلقة الثانية على التوالي اركز فيها على اخلاق معينة، لعل هذا يكون له بابه ان شاء الله، لكن انا اتكلم على العموم. وكما قلت في اللقاء الماضي، سنبين ان الدين كله حسن خلق، ما فيش دين من غير حسن خلق. كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ أقول في كلمة مختصرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدوا معايا بقى، البر حسن الخلق. ايه ده؟ ثلاث كلمات. البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. نعم، البر حسن الخلق، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي. ده ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن البر في القرآن فأسهب، يعني فصل وبين. والعجيب يا أخوانا إن دايما القرآن يجمل، يجمل يعني يأتي بالألفاظ المقتضبة القصيرة اللي تتضمن معاني عظيمة، وتأتي السنة لتبين وتفصل. هنا كأن الأمر جاء معكوسا، القرآن فصل أحيانا وأجمل أحيانا، لكنه لما وصل الأمر إلى رسول الله، طبعا الرسول فصل في حسن الخلق وفصل في أنواع الأخلاق في أحاديث كثيرة، لكن جاء في حديث واضح محكم من جوامع كلمة، وقال البر حسن الخلق. طب إذا سألنا ما هو البر، ما هو البر؟ والله نتكلم كلام كتير، نتكلم كلام كتير. البر الصلة، والبر الوالدين وصلة الأرحام، البر انك توصل لمن تحب ما يحب، ان تصله لا تقطعه، ان تعطيه ولا تحرمه، ان تحوطه وترعاه ولا تتركه. البر من عطايا الرب سبحانه وتعالى لعباده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اسمه البر، اسمه البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أهل الجنة هيقولوا الكلام ده في الجنة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا في الدنيا خايفين وقلقانين هنروح الجنة ولا هنروح النار، بنحاول نعمل ونجتهد. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، من وتفضل علينا، فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، نسأله، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر هو الدين، البر هو الدين. قالها رب العزة في كلمة شديدة الاختصار والإجمال، قال ولكن البر من اتقى. واحنا قلنا ان حسن الخلق من خصال التقوى، ولكن البر من اتقى. الكلمة ديت او العبارة ديت جت فيما يتعلق بالقبلة ودخول البيوت لما يبقوا محرمين وكانوا في الجاهلية ما يدخلوش من الابواب، يدخلوا من الشبابيك او من ظهر البيت. فربنا عز اجمل البر في كلمة جامعة، قال ولكن البر من اتقى. وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مش هتصل للبر حتى تنفق وتعطي مما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش عايز أقف كتير برضو عند هذا المعنى، لكن تعالوا شوفوا المعنى المفصل في القرآن. أعتقد الآية 177 من سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أمال البر إيه؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل ده البر، كل هذا هو البر. ده هذا تعريف الدين: عقيدة، انفاق تطوعي، انفاق واجب في الزكاة، اقام صلاة، ايصال الحقوق لاصحابها، وفاء بالعهود، صبر في كل الاحوال، صدق، تحقيق التقوى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان، هو ده المرتكز العقدي في القلب. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. وبعدين إيه؟ وآتى المال على حبه، بيحب المال، ضنين على المال، شحيح بالمال، خايف على المال، بس عارف ان افضل من اكتناز المال وان المال يبقى جنبي مدفيني انني انفقه في سبيل الله. فعلى حبه للمال انفق المال لانه يحب الله اكثر من حبه للمال. وآتى المال على حبه ذوي القربى، بدأ بالقرايب، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين اللي بيسألهم اطلبهم، مش الشحاتين المحترفين، والسائلين وفي الرقاب، حرر الرقاب. ما هذا؟ ده بيعطي في كل المجالات، ده بيعطي في كل المصارف. ولاحظوا هنا الإيتاء، هنا الإيتاء، هنا واضح انه اعم من الفريضة، فريضة ونافلة، بل هو ظاهر في النافلة، لان رب العزة قال بعدها واقام الصلاة واتى الزكاة، الزكاة الفريضة هي. ثم قال والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، يوفون بالعهود والوعود والعقود، عملا بقول ربنا اوفوا بالعقود، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، والصابرين، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. احنا خدنا باب كامل في الصدق، وخدنا باب كامل في الصبر، وخدنا باب كامل في الإخلاص. هي كل دي خصال البر. البر هو الدين، هو جماع الدين، البر هو جماع الخير، البر ما يوصلك إلى الجنة. يبقى عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك، البر يجمع هذا كله. من صدق في هذا كله فهو الذي جمع البر وحقق التقوى. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شوفوا البر ده كله، هذا البر كله بكل فروعه وتشعباته جمعه الحبيب النبي في كلمة واحدة. ما هو البر يا رسول الله؟ قال البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، من المعنى اللي احنا قلناه، نستطيع ان احنا بقى نضع النقط على الحروف، نقول ورد البر في النصوص الشرعية بإطلاقين، ورد البر في النصوص الشرعية بإطلاقين. الإطلاق الأول، وأنا يمكن كاتب الكلام ده في مقالة لي اسمها عن الحج، عن فضل الحج، لأن الرسول قال في الحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني الحج لابد أن يكون مبرورا ليكون مقبولا حتى البر في الحج، حتى البر في الحج، والبر في العبادات قلنا، والبر في المعاملات، والبر في العقائد، والبر في الأخلاق، والبر في السلوك، وهكذا. يبقى ورد البر في نصوص القرآن والسنة بإطلاقين، الإطلاق الأول يشمل الدين كله كما قلنا في آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هل تركت هذه الآية شيئا من أمور الدين، من أصول الدين وفروعه؟ لم تترك شيئا. الإطلاق الثاني، الإطلاق العام كما في القرآن ولكن البر من اتقى، وكما في قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. هنعمل مقارنة. الإطلاق الأول فعل الطاعات، كل الطاعات من الإيمان بالله واليوم الآخر إلى آخر أركان الإيمان، إعطاء المال للفقراء والمساكين وسائر الأصناف، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، المحافظة على الصلاة في مواقيتها، إقامتها معتدلة غير معوجة، إقامتها بالخشوع والخضوع، المحافظة على الأوقات عدم تضييعها الصلاة، إيتاء الزكاة عدم البخل بالزكاة، الزكاة الحق الواجب للفقراء، الوفاء بالعهود والموفون بعهدهم، الصبر، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصدق، أولئك الذين صدقوا، جمع هذا كله التقوى وأولئك هم المتقون. من صدق في أداء هذا كله فهو من حقق التقوى ولكن البر من اتقى. الإطلاق الثاني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وده اللي محتاج منا نتكلم فيه كلام كتير، قال البر حسن الخلق، وقد جاء هذا في حديث النواس بن سمعان في صحيح الإمام مسلم. طب ازاي يبقى حسن الخلق هو كل ده؟ كيف يكون حسن الخلق هو كل ده؟ المسألة محتاجة انك تفتح، تنصت، تطرطق الودان، تحاول تفهم، تحاول تفقه. هو في حسن خلق في العقائد؟ لا، هي العقائد هي اللي تسوقك لحسن الخلق. اصل في ناس بتحسن اخلاقها رياء. يعني ايه؟ يعني في واحد عايز يبين نفسه انه شجاع، ما ينفعش يتقال عليه انه خاف او انه جبن، لكن لا يفعل هذا لله، ما عندوش عقيدة. قد ينجح احيانا وقد يفشل في احيان كثير، لكن المؤمن لا، المؤمن بيحسن خلقه على مرتكز عقدي. عشان كده احنا دايما نقول ما تعاملش الناس بالاخلاق اللي هم بيعاملوك بيها، ما تعاملش الناس بالمكافأة، انت كده ما تبقاش واصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. امال الواصل مين؟ من هو الواصل يا رسول الله؟ قال من اذا قطعت رحمه وصلها، من اذا قطعته ارحامه وصلها. هو مش قال يلا خلاص انا هعمل لهم ايه، هم اللي قاطعين، هم ما يستاهلوش، هم ما يستحقوش. انا معاك ان هم ما يستحقوش، لكن الجنة تستحق، ارضاء الله يستحق، الوصول لرضوان الله امر يستحق، ان انا اجي على نفسي شوية وشويتين وثلاثة. يبقى انا بعملك مش بكافئك، بعملك لله. واللي بيعامل شخص لله مش مهم بقى هو عمل ايه، المهم انا عملت ايه، عملت ايه وليه، عملت ايه من الاخلاق الحسنة وليه؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. عشان كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الحج المبرور كنت بقول ايه علاقة البر بالحج؟ مش قادر افهم البر اللي هو جامع الدين كله لما نحطه في الحج ازاي. طب ايه علاقة حسن الخلق بالحج؟ كان يقولوا ايه؟ يقولوا لنا حسن الخلق في الحج يبان لان الناس لما بتسافر وبتبعد عن بلادها احيانا بيضيق الخلق، بيضيق الخلق الانسان مع السفر ومع التعب ومع احتكاكه بالناس الكتيرة اللي عارفها واللي مش عارفها، بيجد اشياء يرضى عنها واشياء يغضب منها، فاحيانا بيضيق خلق الانسان. مطلوب هنا يحسن خلقه مع الناس، البر. عشان كده تجد اهل الفضل في الحج يعملوا ايه؟ ينفقوا على انفسهم وعلى الناس، مش بخيل في الانفاق، مش يقول لك انا مش هجيب الهدي، عايز اصوم او عايز اعمل حج مفرد عشان ما اقدمش الهدي. ايه البخل ده؟ ما هذا البخل؟ ربنا جعل الصيام لغير المستطيع، انما انت مستطيع. طب عايز اجيب هدايا للناس، والله اهم من هدايا للناس واولى من هدايا الناس انك تنفق على الناس اللي معاك في الحج. يا سلام كده لو طلعت ورحت جبت وجبة من السوق، من المحل، من المطعم، لك وللناس اللي حواليك، فانت كلت واكلت الناس. يا عم ما هم ناس اغنية وجايين يحجوا معايا ويقدروا يجيبوا لنفسهم، انا ما بتصدقش عليهم، انا بصلهم، انا بأطعم الطعام. اطعام الطعام من احب الاعمال الى الله. انا ليا نية اخرى، مش نية الصدقة ولا حتى نية الهدية، التودد اليهم، البر بهم. كان بعض اهل التقوى في الحج يعملوا ايه؟ يخدموا الناس. ودي مشكلة احنا بنتعرض لها. احنا لما بنروح الحج او العمرة تقريبا ما بنعملش حاجة لنفسنا، ربنا بيرزقنا ببعض المحبين اللي بيشيلونا وبيخدمونا وبيحطوا لنا ويروحوا يجيبوا لنا، وده من فضل الله علينا. بس احنا محرومين من دي، محرومين من انني اخدم اخواني، انني اخدم اخواني. يعني حتى كنت بعوز ازازه ميه ولا كوبايه الاقيها على طول جات لي وانا قاعد. يا اخوان انا عايز احس بهذا الامر، انا فاقد هذا الامر. لكن ايضا الانسان بيفرح بيصر بحب الناس ليه، القاء المحبة في قلوب الناس. يا جبريل، يقول الله يا جبريل انه احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، ثم تحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. ده شيء محبب الى القلوب والى النفوس. لكن كان بعض الصالحين ينسوا الكلام ده، لا انا جاي اخدم، يخدمكم. ودايما انا اقول للمرأة لما اكون في رمضان ومعزومين على الفطار ولا عازمين ناس على الفطار او بنفطر حتى في البيت مع بعض، وتمسك المصحف وتقرا لك جزء قرآن كده بعد صلاة العصر وتقول اذكار المساء بعد صلاة العصر حتى المغرب، وانت سعيد وفرحان انك بتقرا القرآن وبتقول الاذكار والادعية، والزوجة المسكينة الغلبانة في المطبخ من العصر في الحر الشديد مع صهد البوتاجاز مع اعداد الاطعمة، عشان ايه؟ عشان تطعمك وتطعم ولدك وتطعم ضيفك وتدخل السرور على قلبك. وما اعظم اجر هذه الزوجة، ما اعظم اجر هذه الزوجة. وما نسيتش تقول اذكار وهي شغالة، ممكن يكون فاتها ورد القرآن بس هتجيبه، هات نفسك وهتسبقك. لكن شوف الاجر العظيم اللي حصلته لما ادخلت السرور على قلبك، لما اعدت الطعام. فاصل ونواصل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. البر حسن الخلق، ده عنوانه. ما زلنا نتكلم عن كيف يكون هذا حسن الخلق في وصول السعادة، إيصال السعادة إلى القلوب ممن حولك في الحج وفي غير الحج. أنا ضربت مثل الزوجة في الصيام في البيت في الخدمة في إعداد الطعام والموائد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن مثل هذا: ذهب المفطرون بالأجر. تعرفين الصيام في السفر مش مستحب، ليس من البر الصوم في السفر، لكن الصيام في السفر جائز، مش ممنوع مش حرام. فمرة الرسول مع أصحابه في سفر، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، منهم الصائم ومنهم المفطر. المفطرون قالوا إيه بقى؟ قالوا: هيا بنا نكفي إخواننا الصائمين، ده هم صايمين، نريحهم بقى، ما نخليهمش يعملوا حاجة، احنا نجهزهم كل حاجة، نجهز الإفطار، نجهز الشراب، نقوم احنا بالخدمة، هم يرتاحوا، هم في الصيام. وبالفعل تطوعوا وعملوا كده. بعد الإفطار الرسول قال ايه؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر. انتوا عارفين مين اللي خد الأجر الأكبر؟ المفطرون مش الصائمون. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ليه؟ لأنهم قدموا شيء من البر بحسن خلق. البر حسن الخلق. كان ابن عمر يقول: إن البر شيء هين، إن البر شيء هين، هين يعني سهل وبسيط. إزاي ابن عمر بسيط؟ قال: وجه طليق وكلام لين. إنك تقابل أخوك وأنت مبتسم ده من البر، إنك تقابله وأنت مستبشر به ده من البر، إنك لا تضيق به ده من البر، إنك تقول كلمة طيبة، تقول خيرا أو تصمت، ده من البر. البر شيء هين، وجه طليق ولسان وكلام لين، معاملة الناس بخلق حسن بيحتاجها الحج جدا. ليه؟ لأن لكي يكون الحج مبرورا، والحج فيه سفر، والسفر فيه تعب، والاختلاط بالناس فيه مشقة. قال: وإنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. أنت لما تيجي نسألك عن واحد تقول ده إنسان ما شاء الله، نقول لك سافرت معاه؟ عشرته؟ تعاملت معاه بالدرهم والدينار؟ لا لا لا، أنا شفته في المسجد. ما تعرفوش، مش مجرد أنه بيصلي في المسجد وظهر عليه الخشوع معنى أنك تثني عليه هذا الثناء. الثناء بالأخلاق، صلاته بينه وبين ربه، ربنا يعني يعينه ويعيننا ويحسن، يجعلنا نحسن العبادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن المهم إيه؟ إنك في المعاشرة في المخالطة شفت منه إيه. ولا يشهد الإنسان على إنسان إلا بهذا، ولا يزكيه إلا بهذا. إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر، يعني يظهر، يسفر عن أخلاق الرجال. في حاجة أختم بها حديثي تتعلق بصاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. الصورة، صورة القلم ديت، البدايات بتاعتها عجيبة. رب العزة بدأها بحرف النون، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشهور في الجاهلية بالصادق الأمين، كانوا يدعون عنده الودائع حتى وهم يكذبونه بعد البعثة، لا يثقون إلا فيه، يعرفون له فضله ومكانته ونسبه ومنزلته وكل الفضائل المتاح. لكن لما أظهر النبوة وقال أنا رسول الله حسدوه، فلم يجد منهم إلا البغي والحسد، فتعامل معهم بأحسن الأخلاق، صبر على أذاهم، دعاهم إلى الجنة، أخذ بأيديهم إلى الجنة، فتعرضوا له بالأذى فصبر على الأذى. الواحد ساعات يضيق صدره، يضيق صدره يقول لك أنا هعمل إيه للناس، ما يروح في ده يعني مالي، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنا مالي، ما يتحرقوا يولعوا وفيها إيه لما يروحوا جهنم ويروحوا النار، أنا إيه اللي زعلني، المهم ربنا يهديني أنا. على فكرة الرسول والمصلحين دائما ما يفكروش بالطريقة دي، لا يفكرون بهذه الطريقة. ولهذا الرسول وجهه بعد ما كان يقول عليه صادق وأمين وله كل التقدير والاحترام 40 سنة كاملة، أول ما قال إني رسول الله إليكم قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، وصفوه بأقبح الصفات، أظهروا الخلق السيء له، نالوا منه وأساءوا إليه. رب العزة بيدفع عنه وبيطيب خاطره، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هم قبل ما تقول أنا رسول الله كانوا بيقولوا عليك أنك كويس، بعد ما قلت أنني رسول الله قالوا عليك مجنون. لا، ده النعمة اللي جات لك يا محمد هي نعمة الرسالة، أنت رسول الله، أنت خاتم النبيين والمرسلين، وهذا فضل عظيم أعطاك الله إياه. لست مجنونا ولا ساحرا ولا كاهنا ولا كاذبا ولا ولا ولا، لا يوصف بشيء من هذه الأوصاف الرذيلة، بل هو صاحب الخلق العظيم، وإن لك لأجرا غير ممنون، أجر عظيم كبير، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. آية في غاية الإجمال، عايزة تفصيل مش مفصلة، محتاجين نفصل. طيب خلق الرسول عايزين نعرفه، عايزين نتعرف عليه، نتعرف على أخلاقه عشان نعرف الخلق العظيم هذا بتفصيلاته. نسأل مين؟ نسأل أقرب الناس إليه، نسأل زوجه في البيت. عشان كده كانوا الصحابة حريصين، هم عارفين النبي من الفجر لبعد العشاء، عايشين معاه فترة النهار كلها لحد بعد العشاء، لكن فترة النوم والعبادة بالليل في البيت مين يعرفها؟ النساء. فسألوا رسول الله، سألوا عن خلق رسول الله أم المؤمنين عائشة، قللنا كان بيعمل ايه في البيت، كانت اخلاقه ايه مع نسائه مع الاولاد الصغار في البيت، كيف يتعامل مع المقربين منه. قالت تريدون ان تعرفوا اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت كلام في غاية الجلال والهيبة والاجمال ايضا، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به الله في كتابه. ونلحظ ان ساعات الناس بتفهم الخلق العظيم فهم، يعني ساعات تفهم ان صاحب الخلق العظيم لا يشتد ابدا على المخطئ، لا، ده الشدة في موضع الشدة من الخلق العظيم. والحنو والعطف والرحمة والرفق واللين من الخلق العظيم، بس لكل من هذه الأخلاق موضعه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشتد أحيانا، لكن ما يغلب عليه هو الرحمة، العطف، البر، الإشفاق، الصبر، لكن أحيانا يشتد حيث يكون الاشتداد والحسم هو العلاج وهو الدواء. ولهذا لما اشتد إيذاء المشركين له بمكة وقف مرة ودعا عليهم، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، وسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، فوقعوا صرع يوم بدر، ولما عفى عن بعض المسيئين الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن بعض الأسارة الأسارة الأسرة الفقراء. واحد من الأسرة أو بعض الأسرة ما حدش عندنا في مكة يفدينا يا رسول الله وإحنا فقراء وما عندناش، ما اللي طلعكم على الكفار والمشركين؟ فالرسول قال خلاص مش عايزين منكم حاجة، مش عايزين منكم حاجة. فواحد منهم لما رجع مكة قعد يهزر ويضحك ويتمسخر ويقول لك خدعت محمد، ضحكت عليه، مثلت عليه ان انا مش لاقي وصدقني وقال لي خلاص روح. وقعد يقول شعر يهجو فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقدر انه يقع اسيرا مرة اخرى، فقال له محمد انت صاحب الخلق العظيم وانا انسان غلطان وغلط اعذرني. الرسول قال ايه؟ قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لازم يحاسب ويعاقب. هنا الحسم في موضع الحسم، والحزم في موضع الحزم، والشدة في موضع الشدة، والعطف والرحمة واللين والرفق في مواضعها. القرآن بيدل على هذا. القرآن اللي أمرنا ان احنا نغلظ احيانا ونرفق احيين كثيرا. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ما يتقالش بقى نبي الرحمة هنا، هو رحمته هنا تتجلى في انه يقهر هؤلاء المعاندين ليفتح باب الرحمة للعالمين. ولهذا لما ذكر القرآن القتال ما قالش قتال الكفار والكافرين، قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. الأئمة اللي بيحولوا بين الناس وبين الإيمان، الذين لا يرعون ولا يرجعون ولا يتراجعون. يبقى لابد مع أمثال هؤلاء من شدة. هي دي الأخلاق اللي في القرآن. قال الله عز وجل لموسى لما قال له اذهب إلى فرعون، اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال إيه؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إن رب العزة عارف إن فرعون في الدرك الأسفل من النار هيموت كافر، لكن هنا خلق النبيين، فقولا اذهبا إلى فرعون، فائتيا فرعون كيف ندعوه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ده موضعه وده موضع الدعوة والترغيب في الدعوة. لكن شفت موسى في موضع آخر لما وقف فرعون يقهقه ويقول وما أظنك يا موسى إلا مسحورة، انت عايز حد يعالجك يا موسى. فموسى أغلظ لفرعون القول على طول، قال ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورة وإني لأظنك هالكا ستهلك. يبقى هنا الخلق في موضع الخلق. ده يبينه القرآن، كان خلقه القرآن. حتى الأخلاق القرآنية بتتجلى في العبادات، إن بعض الناس بتفصل بين العبادة العقيدة والعبادة وبين الخلق. احنا ضربنا مثل بارتباط الخلق بالعقيدة، إنك بتفعل الخلق الحسن مش عشان تكافئ الناس، عشان تبغي رضوان الله، ليس الواصل بالمكافئ. كذلك في العبادة، العبادة فيها أخلاق. الصلاة بتعلمنا إيه؟ الصلاة تعلمنا الخشوع والخضوع والسكينة. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. ما تروحش تجري وانت رايح تصلي، امشي امشي ماشيه فيها اتزان وقار، مسرعه اه بس فيها اتزان ووقار، مش جري وهروله. فلا تأتوها وانتم تسعون، واتوها وانتم تمشون، وعليكم ايه السكينه. انت رايح تقابل ربك، ولما تقف في صف الصلاه وتضع اليمنى على اليسرى على صدرك تستحضر عظمه من تقف بين يديه وعظمه من تناجي، فتستحضر هنا بقى الخضوع الخشوع السكينه الهدوء عدم الانشغال بالدنيا. ودي اخلاق تعبديه. الصيام، الصيام بيعلمنا اخلاق. بيعلمني ايه الصيام؟ اكف لساني، ده انا منعت نفسي من الاكل ومنعت نفسي عن الشرب ومنعت نفسي عن الزوجه، مش قادر امنع لساني عن الغيبه والنميمه، مش قادر امنع لساني عن السباب والفحش. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى أنا لا أمنع نفسي عن قول الزور، أمنع نفسي عن العمل بالزور، إني صائم. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. الصوم جنة فلا يرفث ولا يفسق، هذا شيء مهم. الزكاة تعلمني إيه؟ الجود، الكرم، الإنفاق، البذل. ربنا فرض علي فريضة، قال لي دي حق الفقراء عشان أعود نفسي على العطية. لو ترك الأمر لي لنفسي لشحت لبخلت، لكن رب العزة قال لي في واجب تخرجه وفي بعد كده مستحبات ومندوبات ياريت تعملها تنال بها الدرجات العلى. الحج يسفر عن أخلاق الرجال، السفر في الحج يسفر عن أخلاق الرجال، وهكذا. ارتباط العبادة بالخلق من البر، والبر حسن الخلق. طب كان خلقه القرآن يعني ايه؟ يعني يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، كما في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنجد القرآن بقى في بعض تفصيلاته، نقرأ قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم يعني أفضل أعدل، ما فيش فيها عوج، استقامة. الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله، على لا إله إلا الله، ألا تروغ روغان الثعلب. كان صلى الله عليه وسلم يمتثل لتعليم القرآن في سيرته كلها، وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه. ولكي نتأسى به لابد أن نعرف تفصيلات حياته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونعرف خصوصياته التي لا نتأسى به فيها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشخصية الوحيدة العالمية حقا. النهاردة الكاميرات مسلطة على النجوم، انا قاعد قدام الكاميرا، في بعض النجوم ما بيقدرش ما بيرمش الا والكاميرات والفلاشات حواليه، ويحاول يهرب من الكاميرات كده في الاجازة او غيره. ومع هذا يجي رئيس ويمشي رئيس ويرقص امريكا ولا يرقص الدنيا، وبعد كده يروح في الظل، ننساه ما نعرفش عنه أي حاجة، وربما يذهب بعضهم إلى مذابل التاريخ. لكن شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام اللي ظهر قبل اختراع الكاميرا وقبل اختراع الأضواء والفلاشات، اللي عاش من 1400 من أكثر من 1400 سنة في صحراء، سجلوا عنه كل حاجة في حياته، سجلت كل حركاته وسكناته، كل أقواله وأفعاله، كل تقريراته، صارت هديا هديا للعالمين. ليه؟ لأنه رحمة للعالمين، لأنه أسوة وقدوة للعالمين، لأنه مبعوث للناس كافة. ففي هذا الزمن الغابر البائد من أكثر من 1400 سنة تسجل كل التفصيلات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الأخلاق، لكي نقتدي، لكي نأتسي، لكي نسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قولا جامعا أيضا، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وبعض أهل العلم قال مسألة مستنبطة لطيفة محتاجة منا ننتبه أيضا، قال إن رب العزة خص كل نبي بخصائص تميز بها عن غيره. يعني إبراهيم خليل الرحمن، موسى كريم الله، الرسول ربنا قال للرسول إيه لما حدثوا عن الأنبياء؟ قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. فالرسول اقتدى بهم، ولما كان يؤذى يقول: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فلما ربنا قال له اقتدي بهم كلهم، كل واحد فيهم تميز في شيء معين، الرسول أخذ كل هذا اقتدى بهم جميعا، فجمعت به مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. ولهذا نحن نقف على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول له ربه والحديث لنا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا كان الخطاب القرآني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أحيانا يخاطب بالخطاب وإحنا المقصودين، نحن المقصودون. وأنا أختم بهذه الكلمة، كما يقول ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآية دي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه ميت وأمه ميت وجده ميت، هيعمل الكلام ده لمين؟ الكلام موجه للرسول، لكن حقيقته لنا. وكأن الرسول جمع حسن الخلق من كل أبوابه، صدق فيه قول ربي عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الذي يوصينا: وخالق الناس بخلق حسن. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والعلم نور والأمان شمعة والضياء.